بسم الله الرحمن الرحيم.
بعد الفراغ عن الحديث عن تحديد منتهى وقت صلاة الليل وأنه طلوع الفجر الصادق، بقي أن يشار إلى تنبيهين أو ثلاثة أو تنبيهين وخاتمة. التنبيه الأول، أفاد السيد الماتن أطال الله في بقاه أن إتيان صلاة الليل وقت السحار أفضل، وهذا هو المعروف بين أصحابنا، بل أفضل منه إتيانها في آخر الليل، وهو الوقت الذي يكون قريبا من الفجر. وقد أشرنا بأن للسحر مزية كوقت له مزية كما يستفاد من القرآن الكريم، إنما الكلام في تحديد وقت السحر، هل هو ما ذكره صاحب العروة من أنه عبارة عن الثلث الأخير من الليل، أو ما جاء في كلمات بعض أهل اللغة من أنه السدس، أو ما كان قريبا من الفجر، أو ما كان آخر الليل، حتى نستطيع أن نجزم بشيء، لا بد من ملاحظة النصوص التي تضمنت ذلك. عندما نعود للروايات نجد أن الروايات على طوائف. الطائفة الأولى هي الطائفة التي تضمنت عنوان السحر، وقد قدمنا الحديث فيها وأشرنا إلى أن عمدتها هي صحيحة أبي بصير، وقلنا بأن ذيل صحيحة أبي بصير قد يستفاد منه مغايرة الوقت، فيشار إلى أن هناك وقتا يعبر عنه بالسحر، وهناك وقتا آخر يعبر عنه بآخر الليل. إلا أننا احتملنا قويا جدا أن يكون ذيل صحيح أبي بصير الذي تضمن الإشارة إلى وقت آخر من كلام الراوي أو من كلام شيخ الطائفة رضي الله عنهما، فبالتالي لا مجال لجعلها حجة ومستندا في هذا الجانب، فتكون ناظرة فقط إلى بيان وقت السحر. الطائفة الثانية هي الروايات التي تضمنت عنوان الثلث. مثلا عندنا رواية رجاء بن أبي الضحاك التي تضمنت حكاية فعل الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد جاء فيها: فإذا كان الثلث الأخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فعبر الثلث الأخير. عندنا كذلك صحيحة سعد بن إسماعيل بن سعد الأشعري الواردة في الباب 54 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 4 صفحة 272. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر، قال: أحبها إلي الفجر الأول. وسألته عن أفضل ساعات الليل، قال: الثلث الباقي. عن ساعات الوتر، قال: أحبها إلي الفجر الأول. وسألته عن أفضل ساعات الليل، وقال: الثلث الباقي. عندنا أيضا الطائفة الثالثة، وهي التي تضمنت عنوان آخر الليل، منها على سبيل المثال معتبرة مرازم واردة في الباب 54 من أبواب المواقيت، حديث رقم 3 صفحة 272. محمد بن الحسن الطوسي في إسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هارون عن مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له لا أصلي صلاة الليل، قال صلها في آخر الليل، صلها في آخر الليل. سند هذه الرواية لا كلام فيه، لأن علي بن الحكم ثقة، وهارون الذي وقع في السند يقصد به هارون بن خارجة بحسب مقتضى الطبقة، فالنتيجة أن الرواية سندا معتبرة، أيضا دلالتها على أن صلاة الليل في آخر الليل. هذه الطائفة أو هذه الرواية. رواية ثانية موثقة سليمان بن خالد، واردة في الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، حديث رقم 16 صفحة 51. وعنه الشيخ الطوسي في إسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى، وإن كان واقفيا إلا أنه ثقة، عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة النافلة 8 ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، و6 ركعات بعد الظهر، و2 ركعات قبل العصر، و4 ركعات بعد المغرب، و2 ركعات بعد العشاء الآخرة. يقرأ فيهما 100 آية قائما أو قاعدة، والقيام أفضل ولا تعدهما من 50 شاهدنا، و8 ركعات من آخر الليل. فالتعبير بكلمة آخر الليل. هذه تقريبا الطوائف الثلاث التي تذكر في المقام. قد يعمد إلى الجمع بينها بالتالي، بأن يقال يجمع بين النصوص المذكورة من خلال حمل الطائفة الأولى، وهي التي تضمنت عنوان السحر على الثلث، يعني على ثلث الليل، بقرينة النصوص التي تضمنت ذلك، بمعنى أن نقول بأن روايات الطائفة الثانية والتي تضمنت عنوان الثلث تكون مفسرة لروايات الطائفة الأولى التي تضمنت عنوان السحر، فالثلث تفسير للسحر الذي ورد في روايات الطائفة الأولى. طيب، الكلام الآن ما هي القرينة على ذلك؟ قال: النصوص التي تضمنت ذلك. وعلى هذا يكون وقت الفضيلة هو الثلث، ويحتمل ما دل على أفضلية آخر الليل على أنه آخر أجزاء السحر بالإضافة إليها. يشهد لذلك رواية أبي بصير في الطائفة الأولى التي تضمنت أن هناك تغايرا بين عنوان السحر وآخر الليل، فيظهر أن الثاني أضيق من الأول. وبكلمة أخرى، هذا الجمع فيه جمعان: الجمع الأول تفسير السحر، والجمع الثاني تقسيم السحر. الجمع الأول تفسير السحر بأنه عبارة عن الثلث، فيكون المقصود من السحر في الطائفة الأولى عبارة عن ثلث الليل الذي فسر في الطائفة الثانية. طيب، ثم نقول بعد ذلك أن السحر ليس كله وقتا واحدا، بل السحر محصص، في السحر وقت فضيلة ووقت أفضل، في السحر وقت ووقت أفضل. ما هو الوقت الأفضل؟ آخر الليل، على أساس أن رواية أبي بصير التي تضمنت أن آخر الليل أحب إليهم تتضمن الإشارة إلى أفضل أوقات السحر، فالسحر هو الثلث، الثلث الأخير من الليل هو الأفضل حينئذ. يؤيد هذا المعنى ما جاء في معتبرة مرازم التي قرأناها قبل قليل في الباب 54 من أبواب المواقيت، حديث رقم 3: متى أصلي صلاة الليل؟ لو لاحظنا السؤال في معتبرة مرازم ليس عن وقت صلاة الليل مطلقا، وإنما الوقت الذي يصلي الراوي فيه صلاة الليل، يعني كأن الراوي ملتفت إلى أن صلاة الليل تكون مثلا منذ أول الليل أو تكون في منتصف الليل، لكن الراوي لا يسأل عن بيان مبتدأ وقت صلاة الليل حتى يكون السؤال منصبا على ذلك، لا، الراوي يسأل من الإمام عن أفضل أوقات صلاة الليل، فالسؤال ليس عن متى تشرع صلاة الليل، وإنما ما هو أفضل أوقات صلاة الليل، متى أصلي صلاة الليل؟ قال صلها في آخر الليل، يعني جواب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إشارة إلى نفس السؤال، بما أن السؤال عن أفضل أوقات صلاة الليل أداء أجابه الإمام، فيكون الجواب ناظرا إلى أفضل أوقات صلاة الليل وقت الأداء وهو آخر الليل. أحسنتم، ما عليك. الآن إحنا لازلنا في حكاية كلام الجامع، من جمع كلامكم في محله، ما هو القرينة؟ خصوصا أن السائل مرازم، شخصية عادية، يحتمل أن السؤال عن المبتدأ، كلامكم في محله، هذا في محله، ليس في المقام قرينة تدل على هذا المعنى توجب هذا الحد. طيب، إذن بناء على هذا يرتفع البعد عن أن يكون المراد أفضل الأوقات، لماذا؟ لأن الراوي لا يسأل عن وقت الصلاة وإنما يسأل متى أصلي، مرة يسأل متى صلاة الليل أو وقت صلاة الليل، ومرة يسأل متى أصلي أنا، فكأن السائل يقول للإمام أنا إذا أردت أن أصلي صلاة الليل ما هو الوقت الذي تأمرني أو تنصحني أن أصلي فيه، فجاء يسأل من الإمام عن قضية خاصة، وهذا يوجب أن يكون السؤال عن أفضل الأوقات وليس السؤال عن أصل المشروعية والجواز. تفكر يا شيخنا. طيب، أيضا موثقة سليمان بن خالد التي تقدمت والتي اشتملت على مثل هذا المعنى، قرأناها قبل قليل في الباب 14، في الباب 13 حديث 16، وثمان ركعات من آخر الليل تقرأ في صلاة الليل بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في الركعتين الأوليتين، وتقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن إلى آخره. موثقة سليمان بن خالد لما كانت بصدد الحديث عن أو لما اشتملت على بيان خصوصية السورة في صلاة الليل، فمن الطبيعي أن يكون ذلك قرين على أن الإمام بصدد بيان الوقت الأفضل، وعلى هذا يتحقق الغرض. وبكلمة أخرى، لو كانت الرواية فقط تشير صلي آخر الليل وسكتت، قلنا نعم هذه لا دلالة لها على الإشارة إلى الأفضل، لكن لما أشار إلى ما يقرأ في صلاة الليل مع أنه لا إلزام أن تقرأ في الأولى الفاتحة وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، يستفاد أن ذكرهما من باب الأفضلية، فيكون ذكر آخر الليل أيضا من باب الأفضلية، فيثبت المطلوب. إذن بناء على هذا سوف يلتزم حينئذ بأن موثقة سليمان ناظرة إلى الوقت الأفضل، فيستغنى بما ذكر عن تفسير السحر أو ملاحظة أمر آخر في أصل الحكم، وعليه يثبت أن المقصود بالسحر هو ثلث الليل. فإذا النتيجة ثلث الليل هو السحر، والسحر قسمان أول وآخر، آخر السحر وهو قبيل الفجر أفضل. هكذا أفيد في مقام الجمع. أقول للتأمل فيما ذكر مجال وواسع، وذلك صحيحة أبي بصير التي جعلت شاهد الجمع لا تصلح لذلك، إذ أن شاهديتها للجمع مبنية على اشتمالها على وقتين، أحدهما وقتا أو أحدهما وقت السحر والآخر آخر الليل، مع أنك عرفت منا أن الوقت الثاني وهو الذي جاء في ليلها إن لم يكن من كلام شيخ الطائفة رحمه الله وتفسيرا من فهو من كلام الراوي وليس من مقول الإمام عليه السلام، فلا يكون قسيما لما جاء في صدرها من التعبير بالسحر كما لا يخفى. واحد. اثنين، مقتضى الجمع بين النصوص المذكورة وجعل صحيح أبي بصير شاهد جمع بينها يستلزم البناء على أن أفضل الأوقات هو وقت السحر، إذ هو أفضل مما قبله، وآخر الليل أفضل من السحر. أما أن وقت السحر هو الثلث من الليل هذا لا قرينة عليه. نعم، يصح الجمع المذكور لو بني على أن المقصود من السحر هو الثلث الأخير من الليل كما فسره صاحب العروة رحمه الله، لكن الكلام ما هو الدليل على أن الثلث الأخير أو على أن السحر هو الثلث؟ القرينة التي جعلت في المقام غير واضحة. النصوص التي تضمنت التعبير عن التعبير أو بالثلث ما تضمنت تفسير السحر بأنه في الثلث أبدا. التأييد برواية مرازم كما أفاد الشيخ في غير محله، لأن ظاهر رواية مرازم كما يحتمل أن السؤال عن أفضل أوقات أداء الصلاة وارد أن السؤال عن الوقت الذي تشرع فيه الصلاة، متى أصلي صلاة الليل؟ يسأل عن مشروعية، خصوصا بملاحظة ما تقدم عندنا في البحوث الماضية من الاختلاف في أن صلاة الليل في أول الليل أو أن صلاة الليل في منتصف الليل. مع وجود هذا الاختلاف هذا يدعو إلى أن يسأل الراوي من الإمام، فكأن الراوي يريد أن يقرر هل أصلي أول الليل أو أصلي آخر الليل، فيسأل من الإمام وبالتالي يجيبه الإمام. أما أن يكون المقصود الحمل على أفضل الأوقات هذا يحتاج إلى قرينة. فإذن يتضح مما تقدم أن الجمع المذكور وبالتالي محاولة العلاج بما ذكر في غير محل. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه التزم بأن المقصود بالسحر هو ثلث الليل، وقدم تقريبا لذلك لكنه يتم على مبناه ولا يتم على مبنى غيره. ذكر السيد الخوئي رضي الله عنه أن المراد من الثلث الباقي هو السدس الأخير من الليل بضميمة ما بين الطلوعين، لأن السيد الخوئي يقرر أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من الليل وليس من النهار. هذا المقدار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يعادل السدس تقريبا، فإذا ضممنا هذا السدس إلى السدس الأخير من الليل سوف يكون مجموع السدسين متحدا يساوي الثلث، وينطبق على ذلك مع شيء من الاختلاف اليسير. وبعبارة أخرى، مبدأ السدس الأخير من الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر ومبدأ الثلث الباقي منه إلى طلوع الشمس. إذن التعبير الأول مبني على الغض عما بين الطلوعين باعتبار أن ما بين الطلوعين انتهاء وقت صلاة الليل بذلك. التعبير الثاني مبني على رعايته، فلا اختلاف إلا بمقدار يسير لا يعتنى به، فيكون المراد بالثلث والسحر ما قبل طلوع الفجر بمقدار ساعة ونصف إلى ساعتين تقريبا بحسب اختلاف فصول السنة من حيث قصر المدة قصر الليل وطوله. إذن النتيجة أن السيد الخوئي رضي الله عنه يفسر الأمر بالصورة التي ذكرت، فيقرر أن المقصود من السحر والثلث، ويقرر أن الثلث السدس ما قبل طلوع الفجر والسدس ما بعد طلوع الفجر، فيكون المجموع الثلث. التفسير المذكور وهو حمل الثلث على السدس الأخير منضما إلى ما بين الطلوعين، هذا التفسير من السيد القوئي يتنافى وظاهر النصوص. لاحظوا مثلا صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري الواردة في الطائفة الثانية والتي قدمنا ذكرها، واردة في الباب 54 من أبواب المواقيت حديث رقم 4. سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر فقال أحبها إلي الفجر الأول، وسألته عن أفضل ساعات الليل فقال الثلث الباقي. تضمنت الصحيحة تعبير الإمام عليه السلام بالثلث الباقي مقتضى حمله على السدس الأخير، كما هي دعوة السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه، يستوجب أن يكون هو الفجر الأول من دون فارق، مع أن الصحيح يشير إلى اختلاف. لاحظوا قال أحبها إلي الفجر الأول، وتالي عبر الثلث الباقي. يفترض عن ساعات الوتر أحبها إلي الفجر الأول، عن أفضل ساعات الليل الثلث الباقي. مقتضى السؤالان مختلفان، عن ساعات الوتر يختلف عن ساعات الليل. طيب مع اختلاف السؤالين لابد أن يكون الجوابان مختلفين أيضا، فبالتالي يكون الفجر الأول مختلفا عن الثلث الباقي. لكن لو فسرنا الثلث الباقي بأنه السدس الأخير من الليل منضما إلى ما بين الطلوعين، يلزم أن يكون الجوابان متحدين، فلا يكون فرق بين أفضل ساعات الليل وبين أفضل ساعات الوتر، وهذا خلاف ظاهر الصحيح. فإذا تفسير السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في غير محل. نعم القدر المتيقن أن السحر هو السدس الأخير من الليل، وهذا محل اتفاق الجميع كما أشار لذلك صاحب الجواهر، ويصدق عليه عنوان السحر أيضا. الإشكال في مبتدأ وقت السحر، متى يبدأ وقت السحر؟ هذا هو المشكل. كلمات أهل اللغة متضاربة، النصوص غير واضحة، ولذا يصعب الجزم بمبتدأ وقته. فعليه يقال أن أفضل وقت صلاة الليل وقت السحر، والقدر المتيقن منه السدس الأخير من الليل. هذا المقدار لا مجال للنقاش فيه. التنبيه الثاني، تضمنت جملة من النصوص أن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله كان يفرق بين صلاة الليل. مثلا عندنا صحيحة معاوية بن وهب واردة في الباب 53 من أبواب المواقيت حديث 1 صفحة 269. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وآله، قال كان يؤتى بطهور فيخمر عند رأسه ويوضع سواكه تحت فراشه ثم ينام ما شاء الله، فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السماء ثم تلا الآيات من آل عمران إن في خلق السماوات والأرض الآيات، ثم يستن ويتطهر ثم يقوم إلى المسجد فيركع 4 ركعات على قدر قراءة ركوعه وسجوده على قدر ركوعه، يركع حتى يقال متى يرفع رأسه ويسجد حتى يقال متى يرفع رأسه، ثم يعود إلى فراشه 4 ركعات فينام ما شاء الله، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء، ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد ويصلي الأربع ركعات كما ركع قبل ذلك، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله، ثم يستيقظ ويجلس ويتلو الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء، ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلي الركعتين ثم يخرج إلى الصلاة. إذن أربع ثم نام ثم استيقظ، ثم أربع ثم نام ثم استيقظ، ثم صلى الوتر يعني الشفع والوتر، ثم بعد ذلك خرج يصلي ركعتين نافلة الفجر ثم يخرج لأداء فريضة الفجر. فالمستفاد من هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله كان يفرق بين ركعات صلاة الليل فلم يصليها. طبعا هذه الرواية لو كنا وظاهرها لأمكن القول بأنها واحدة من مختصات النبي صلى الله عليه وآله، فيلتزم حينئذ باختصاص ذلك برسول الله، فلا يجري الحكم في غيره. كما أن صلاة الليل واجبة على النبي صلى الله عليه وآله، كذلك لقائل أن يقول بأن ذلك يستوجب الاختصاص بالنبي بمعنى التفريق من مختصاته صلى الله عليه وآله، فلا يجري التفريق في شأن غيره من المسلمين. لكن عندنا في المقام رواية أخرى تمنع من البناء على اختصاص المقام بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وآله، وهي صحيحة الحلبي الواقعة في نفس الباب، باب 53 من أبواب المواقيت، حديث رقم 3-2 صفحة 270، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه، فوضع عند رأسه مخمرة، طبعا المقصود بالتخمير يعني التغطية، فيرقد ما شاء الله فيرقد ما شاء الله، ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات، ثم يرقد ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات، ثم يرقد حتى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر ثم صلى الركعتين. إلى هنا لا تختلف دلالة هذه الرواية عن السابقة، وبالتالي يبقى الكلام كما أفاد الشيخ بأنها من مختصات النبي. الكلام في الدين مقالة: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة. قلت: متى كان يقوم؟ قال: بعد ثلث الليل. قال الكليني في حديث آخر: بعد نصف الليل. الاستشهاد بالآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يستدعي أن الرواية عامة غير مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله، لأن ذكر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إشارة إلى الاقتداء، يعني عليكم أن تقتدوا برسول الله صلى الله عليه وآله فتعملون ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي يستفاد أن أفضل الكيفيات العمد إلى التفريق بالصورة التي تضمنها الصحيح والالتزام بهذه الطريقة. بقي عندنا تنبيه ثالث أو خاتمة، وهي: لو فاتته صلاة الليل فطلع الفجر ما هي وظيفته؟ هل يأتي بصلاة الليل قبل الإتيان بصلاة الفريضة، أم يؤخر الإتيان بصلاة الليل إلى ما بعد صلاة الفريضة؟ النصوص عندنا على طوائف ثلاث. الطائفة الأولى، وهي عبارة عن النصوص التي تضمنت تجويز إتيان صلاة الليل قبل إيقاع الفريضة، مثل صحيحة عمر بن يزيد واردة في الباب 48 من أبواب المواقيت حديث رقم 1. محمد بن الحسن صفحة 261. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن عثمان ومحمد بن عمر ابن يزيد جميعا عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر، فقال: صلها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها، ولا تعمد ذلك في كل ليلة. صلها بعد الفجر، يعني ابدأ بصلاة الليل حتى يكون في وقت، حتى يبقى وقت تستطيع أن تصلي فيه صلاة الفجر، لكن الكلام في الليل، ولا تعمد ذلك في كل ليلة. هل يستفاد من ذلك أن هذا سائغ لمرة، بحيث من كان سيعتاد ذلك في كل ليلة الليلة لا يجوز له ذلك، أم ماذا؟ ولا تعمد، يعني هل هذا النهي نهي تنزيهي أو تحريم؟ هذا ينبغي الالتفات. هذا طائف رواية. رواية ثانية صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري، وهي في نفس الباب حديث رقم 2 صفحة 261، وبإسناده تقدم عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري في حديث قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الوتر بعد الصبح، قال: نعم، قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح. قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح، فبالتالي أيضا يستفاد الابتداء بها. الطائفة الثانية ما تضمنت المنع من إيقاع النافلة قبل إيقاع الفريضة، مثل صحيحة إسماعيل بن جابر واردة في الباب 46 من أبواب المواقيت حديث رقم 6. محمد بن الحسن الطوسي في إسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوتر بعدما يطلع الفجر؟ قال: لا. أوتر بعدما يطلع الفجر؟ قال: لا. طبيعي المنع عن إيقاع صلاة الوتر بعد طلوع الفجر يدل بطريق أولى على المنع من إيقاع نافلة الليل بعد طلوع الفجر كما لا يخفى. الطائفة الثالثة ما تضمن أن من استيقظ بعد طلوع الفجر جاز له أن يأتي بنافلة الليل قبل الفريضة، مثل موثقة سليمان بن خالد واردة في الباب 48 من أبواب المواقيت حديث رقم 3. محمد بن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن صفوان عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ربما قمت وقد طلع الفجر، أفأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر؟ قال: قلت: أفعل أنا ذا. قال: نعم، ولا يكون منك ذا، ولا يكون منك عادة. أقرأ الرواية مرة ثانية. قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ربما قمت أو قمت، ممكن كلا الأمرين، وقد طلع الفجر، أفأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر؟ قال قلت أفعل أنا ذا. قال نعم ولا يكون منك عادة. دلت أيضا على جواز الإيقاع، لكنها اشترطت أيضا أن لا يكون ذلك أمرا معتادا، من بحيث يكون من الأمور المتكررة دائما وأبدا. الكلام الآن هذه ثلاث طوائف، منها ما تضمن جواز إتيان صلاة الليل قبل الإتيان بالفريضة، ومنها ما تضمن المنع من جواز الإتيان بصلاة الليل قبل الإتيان بالفريضة، ومنها ما تضمن أن من استيقظ بعد طلوع الفجر جاز له أن يأتي بنافلة الليل قبل الفريضة. كيف العلاج؟ السيد الخوئي قد صلى تربته الطاهرة ادعى في المقام أن الجمع بين الطوائف الثلاث أمر ممكن، وذلك من خلال الاستفادة من مبدأ أو قانون انقلاب النسبة. فعوضا عن أن تكون الطائفة الأولى والطائفة الثانية النسبة بينهما نسبة التباين، الطائفة الثالثة سوف توجب انقلاب النسبة في إحدى الطائفتين، لتتحول النسبة بعد ذلك بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية هي نسبة العموم والخصوص المطلق، وبالتالي تكون إحدى الطائفتين مقيدة للأخرى فيثبت المطلوب. كيف بيان ذلك وما يرتبط به؟ أحيله للبحث القادم، والحمد لله.
الطائفة الثانية النهي ما في دلالة على النهي عن القضاء،
تضمنت المنع عن إيقاع الفريضة النافلة.